إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم من أعلام الكويت. من أعلام الكويت برنامج يومي نتعرف من خلاله على شخصيات كويتية فذة عاشت على هذه الأرض وتركت بصماتها على ترابها وضاءه. من أعلام الكويت برنامج يعرفنا على سير بعض علماء الكويت الأعلام وآثارهم في الدعوة والتعليم والإصلاح. من أعلام الكويت من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله الشريكة ومن إخراج عبد الوهاب المسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم من أعلام الكويت، هذا البرنامج الذي نتعرف من خلاله على بعض علماء الكويت وأعلامها الذين كانت لهم بصمات وضاءة في تاريخ هذه البلدة الطيبة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن الشيخ أحمد الفارسي رحمه الله رحمة واسعة، وتكلمنا عن ولادته ونشأته ثم رحلته إلى الكويت مع والده، ثم تكلمنا عن مراحل طلبه للعلم حتى عرفنا أنه عاد من الأزهر بعد أن رحل على نفقة المحسن سالم البدر الجناعي عليه رحمة الله، وحمل رحمه الله الشهادة العالية كما ذكر الأستاذ أحمد البشر الرومي في كتابه في مقدمته لديوان صقر رحم الله الجميع. اليوم نتحدث وإياكم عن شيء من مكانة هذا الشيخ الفاضل. الشيخ أحمد جد واجتهد في طلب العلم ورحل وتغرب في سبيله، وطلبه من مضانه في فارس والأحساء ومسقط ومصر، ونال في نهاية المطاف الشهادة العالية من الأزهر. وكما يقال في ذلك الوقت يكفيه فخراً أن يكون كذلك، وقد أثنى عليه جمع من أهل الفضل والعلم، فقال الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي رحمه الله عنه في كتابه صفحات من تاريخ الكويت، يقول: كان آية في الذكاء والحفظ، فصيح اللسان لا يتطرق إلى لسانه اللحن، يعني لا يخطئ في اللغة العربية، حسن الصوت، متوغلا في علم الأدب، يحفظ الكثير من الشعر والأشعار. ولفضل الشيخ وعلمه حاول كل من زار الكويت من العلماء أن يجتمع به وأن يستفيد من علمه وأن يذاكره في العلم، لكنه كان يفضل الاعتزال عن الناس، تجاوز الله عنه وعنه. فهذا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مبارك المدرس المدرسة المباركية حاول الاجتماع به فلم يفلح، فسجل ذلك بقصيدة يعني يشكو من هذه الحال ويسجل هذا الموقف. وكذلك حاول الشيخ الشنقيطي رحمه الله الاجتماع به فامتنع عن اللقاء، وذلك بسبب بعض الظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة. كان الشيخ أحمد الفارسي واعظا من الدرجة الأولى، فكان إذا وعظ ملك القلوب وأثر في الناس حتى يكتظ بهم المساجد وتكتظ بهم المساجد التي يعظ فيها رحمه الله، لشدة حرصهم على سماع وعظه. فإن الكويت لم تعهد في تاريخها واعظا من أهلها مثله. ويحدثنا الشيخ يوسف بن عيسى رحمه الله عن بعض صفاته كواعظ فيقول: إنه كان فصيح اللسان لا يتطرق إليه اللحن، وحسن الصوت، متوغلا في الأدب، حيث كان يحفظ الكثير من الشعر، وقد تقدم هذا الكلام سابقا، وخاصة كان يحفظ شعر أبي الطيب المتنبي الذي امتلأ حكمة وفصاحة، ومع ذلك فقد كان بسيطا في وعظه بساطة العامة الذين يعظهم، بسيطا في أسلوبه ومعانيه وطرحه، ولهذا كله حصل له من الإقبال ما لم ينله أحد في الكويت من طلبة العلم كما ذكرت المراجع. الشيخ أحمد الفارسي رحمه الله أما المصلين في مسجد الخليفة، وكان ذلك زمنا، ثم ترك الإمامة لأسباب لم تعرف، هل تركها من نفسه أم أنه طلب منه أن ينتقل أو كذا، وكان رحمه الله مواظبا في إمامته وحريصا على نفع الناس بالوعظ والتذكير والنصح، تجاوز الله عنا وعنه. كان الشيخ أحمد حريصا على نشر العلم في أوساط الناس، فكانت له مجالس لتدريس العلم وتدارسه على قلتها، منها مجلسه في ديوان حمود الجراح الواقع في براحة البدي، فكان يدرس في هذه المجالس وفي هذا المجلس تحديدا علوم اللغة العربية، ومنها مجلسه في ديوان ملا حسين التركيت الواقع في محلة الشرق، فكل يوم جمعة عصرا كان رحمه الله يعظ الناس ويدرسهم في هذا المجلس، وكان يحضره طلاب العلم الشرعي وشيوخهم أمثال الشيخ عبد الله الخلف وسيد يعقوب سيد عبد الوهاب والحاج سليمان الحداد والشيخ يوسف بن حمود والشيخ البصير محمد بن جنيدل والشيخ عبد الله بن خالد العدساني والشيخ عبد العزيز حمادة والشيخ مساعد العازمي والشيخ عطية الأثري والشيخ أحمد الفارس والوجيه بشر بن يوسف الرومي. لا يحضر مجلسهم أحد من الناس لعلمهم أن عصر ذلك اليوم مخصص لهؤلاء الرجال، وكانت العامة تطلق على هذه الجماعة المطاوعة، يسمون المطاوعة يعني أنهم طلبة علم ومن أهل الاستقامة، تجاوز الله عنا وعنه. وتخرج من هذه المجالس على يد الشيخ أحمد الفارسي عدد من طلاب العلم سنذكرهم وإياكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون لبرنامجكم اليومي من أعلام الكويت الذي يعده ويقدمه لكم الدكتور عبد الله شريكة ويخرجه لكم عبد الوهاب المسلم. نكمل معكم ما تبقى من البرنامج.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم من أعلام الكويت، وتحديدا في حديثنا عن الشيخ أحمد الفارسي رحمه الله رحمة واسعة. عرفنا قبل الفاصل أن الشيخ كان له عدة مجالس في العلم يعلم فيها الناس، هذه المجالس تخرج منها جماعة من تلاميذه، فممن تخرج من هذه المجالس الشيخ عبد الله السالم الصباح والوجيه حمد المناعي والشيخ محمد جنيدل والشيخ عبد العزيز حمادة والشيخ عطية الأثري والشيخ عبد الله خالد العدساني والشيخ يوسف بن حمود والشيخ مساعد العازم وغيرهم كثير. والذي يظهر أن الشيخ لم يدخر جهدا في نشر العلم ولو عن طريق الوعظ والإرشاد، وإلا لما كان عالم الكويت الأول، ولما شهد له بذلك الطلاب والعلماء المعاصرون له، وقد كانت للشيخ مجالس علم كما ذكرت لكم قبل ذلك، وتأثر به الشيخ سالم المبارك وابنه عبد الله السالم وغيرهما من أهل الكويت، وأخذ الشيخ سالم بن مبارك بكثير من رأي الشيخ أحمد الفارسي واستفتاه في أمور شرعية فأجابه فيها، وإن كانت المصادر يعني لم تفصل هذا، ما هي هذه المسائل أو كذا لم تذكر، إلا أن الأستاذ عدنان الرومي يقول إلا أننا يمكن أن نكتفي بحادثة واحدة نؤكد بها ما ذهبنا إليه، فقد استفتاه الشيخ سالم بن مبارك في تحصيل الجمارك على البضائع الداخلة للكويت، فقال الشيخ بحرمتها، فخفضها الشيخ سالم بن مبارك إلى نسبة رضي عنها التجار، فهذا كله كان يكفي لدحض كلام من قال غير هذا في تاريخه رحمه الله رحمة واسعة. ونحن دائما لا نحب أن نخوض يا إخواني فيما قد يكون حصل في ذلك الوقت بين بعض علماء الكويت أو غيره من الأمور، لأن هذه الأشياء يعني مما ينبغي أن تطوى ولا تروى، وهي تحصل كثيرا بين أبناء الأسرة الواحدة وبين العلماء قديما فيما يسوغ فيه ذلك، وتطوى ولا تروى. نحن نتكلم عن كلام يعني فيما يتعلق بالبدع وكذا لا، لكن أحيانا بعض الأمور التي تكون مما قد يكون بسبب تحريشات الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم كلهم رحمهم الله على فضل وخير، وسيأتي معنا إشارة إلى شيء من ذلك ببساطة. الشيخ أحمد الفارسي رحمه الله كان له أثر كما ذكرت لكم بالشيخ سالم المبارك. الشيخ سالم يقول عنه الشيخ عبد العزيز رشيد رحمه الله: له إلمام يسير بالنحو، وشغف بمطالعة الكتب الأدبية، وله ميل إلى حفظ الأشعار العربية وبعض المسائل الدينية، وكثيرا ما يناقش جليسه ويسأله إذا كان ذا علم وأدب، محافظا على شعائر الدين. هذه كلها يعني يرى الأستاذ عدنان الرومي أنها من آثار تأثر الشيخ سالم المبارك الصباح رحمة الله عليه بالشيخ أحمد الفارسي. من آثار الشيخ أحمد الفارسي الإصلاحية كما يعددها الأستاذ عدنان الرومي جزاه الله خيرا، أنه حين تولى الشيخ سالم الحكم كانت له أعمال إصلاحية، منها أولا تخفيضه الجمرك إلى 4%، وإسقاط الجمرك عن البضائع الخارجة من الكويت، كذلك تطهير البلاد من أرباب الفسق والفجور والبغايا، حتى رتب مختارين في الأحياء لإزالة ذلك الرجس. وكان رحمه الله الشيخ سالم المبارك بنفسه يتجول ليلا في أنحاء المدينة، وله حكايات كثيرة في هذا الصدد. وهذا يبين لنا يا إخوان أن خلطة العالم بالحاكم إذا كانت في سبيل النصح والتوجيه والتعاون على البر والتقوى والمشاورة، أنه يكون لها عظيم الأثر على الحاكم والمحكوم. والإنسان كما تعلمون بجلسائه، المرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا كان جلساء الحاكم من أهل الصلاح والاستقامة أثر ذلك فيه، وإذا كان العكس كذلك أثر ذلك فيه. وها هنا نرى كيف تأثر الشيخ سالم المبارك رحمه الله بالشيخ أحمد الفارسي، أسأل الله أن يرحمهم جميعا برحمته، وكيف أنه أثر فيه حتى في نواحيه العلمية ونواحيه العملية وسعيه في الإصلاح. الشيخ أحمد الفارسي وقع بينه وبين بعض المشايخ شيء من الخلاف، وقع تحديدا مع الشيخ عبد العزيز رشيد رحمه الله رحمة واسعة، وكان ذلك في أواخر حكم الشيخ مبارك الصباح حينما دخلت الصحف المصرية وبالذات مجلة المنار التي تمثل مدرسة العقلية. كان الشيخ أحمد الفارسي يحارب هذه المجلة ويحارب الطرح العقلاني بشدة رحمه الله، حرصا على السنة وتمسكا بالدين السليم البعيد عن معارضة النصوص بالعقل أو غيره من الأمور. لكن هذا الخلاف كما يقول سعد عدنان الرومي لم يفسد للود قضية، وهو عادة يقع بين العلماء، كل له رأيه واجتهاده. الشيخ أحمد الفارسي رحمه الله كان معروفا بالتدين والزهد والورع والتقلل من الدنيا والصدع بالحق، وله من الصفات الكثير التي لا نستطيع أن نعددها ونكثر من سردها، لكن فيما تقدم إشارة ورأينا كيف أن له أثر عظيم جدا في إصلاح المجتمع رحمه الله رحمة واسعة من خلال الطريقة الصحيحة، وهي التواصل مع الحاكم والمسؤول ومناصحته وتعليمه والإشارة عليه في الأشياء التي قد تخفى عليه. بعد عمر حافل بالعلم والدعوة والتعليم والإصلاح والنصح والوعظ، توفي الشيخ رحمه الله في اليوم 13 من جماد الأولى من عام 52 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق اليوم الثاني من شهر سبتمبر سنة 33 و900 وألف ميلادي، ودفن في المقبرة القبلية بالكويت الواقعة خلف قصر نايف وقرب فندق ميريديان اليوم. وكانت وصيته الوحيدة أن يصلي على جنازته السيد عمر عاصم رحمهم الله رحمة واسعة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج من أعلام الكويت، برنامج يعرفنا على سير بعض علماء الكويت الأعلام وآثارهم في الدعوة والتعليم والإصلاح. من أعلام الكويت، كان معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله شريكة، ومن الإخراج عبد الوهاب المسلم.